هذا سؤال يقول صاحبه: عندنا رجل إذا حصلت به مصيبة يذهب عند الكهنة من أجل أن يفرج ما به من مصيبة كما يزعم، فنصحناه ولم ينتفع، فهل يجوز لأن أهجره؟ هذا ضل السبيل، كونه عند نزول المصائب يفزع إلى المخلوقين من الأموات أو من الأحياء ليفرجوا كربه، ولا يدفع ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والواجب أن يفر إلى الله تبارك وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فيفر إلى الله فيحدث توبة عاجلة ويكثر من الاستغفار ويدعو الله أن يفرج ما حل به وما نزل به من كرب ومن مصيبة، فهو الذي يكشف السوء سبحانه وتعالى، وهو الذي يدفع الضر عن العبد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوار كفور. وذهابه إلى الكهان والعرافين والاستغاثة بهم هذا شرك بالله تبارك وتعالى وتنديد بالله. والله يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويقول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه؟ هل هذه أو هل هذا كالرؤية المنامية في النوم؟ يقول السائل: ما معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه
في المنام حين عرج به؟
نعم،
ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وبعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به رأى قلبه بفؤاده، رأى ربه بفؤاده، ازداد إيمانا ويقينا إلى ما عنده عليه الصلاة والسلام. وقد سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل رأيت ربك؟ أي حين عرج بك؟ قال: رأيت نورا، وفي الرواية: نور أن أراه. فنبينا عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه حين عرج به، وإنما رأى آيات كبرى وعظمى من رؤية السماوات والأنبياء والملائكة والجنة والنار وسدرة المنتهى نحو ذلك.
أثابكم الله وبارك الله فيكم. يقول السائل: امرأة تغلب جانب الاهتمام بأولادها، وربما حصل الإهمال للزوج إهمال كثير دون مبالاة، فما نصيحتكم وما حكم عمل هذه المرأة؟
نصيحتنا أن تقوم برعيتها بحسب استطاعتها، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها وولده. فهي راعية في بيت زوجها وولد زوجها، سواء كانوا منه أو من غيره، تقوم بما تستطيع نحو زوجها، نحو أولاده، نحو بيتها، بحسب استطاعتها. وطاعتها لزوجها من أعظم العبادات والقربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو كان قرحة من رأسه إلى رجله، فاستقبلت ذلك فلحسته ما أدت حقه لعظم حق زوجها عليها. فتقوم بحق زوجها، حق أولادها، حسب استطاعتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وينبغي لزوجها أن يكون عونا لها وأن يكون مذكرا لها وداعيا لها، والحمد لله.
أثابكم الله وسددكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز تقبيل رأس العالم؟ وهل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقبلون رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أما من ناحية الجواز، إذا قبل الإنسان رأس كبير أو عالم احتراما وإجلالا فلا بأس، والأولى ترك ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما نقل عنهم أنهم كانوا يتحرون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع إجلالهم وإعظامهم له وتعزيرهم وتوقيرهم له. وإنما ثبت أن فاطمة رضي الله عنها كانت إذا دخل أبوها تقوم من مجلسها فتقبله في رأسه وتقعده في مجلسها. وهو كذلك كانت إذا دخلت فاطمة قام وقبلها في رأسها وقعدها في مقعده رحمة لابنته. وقد جاء أن مسلما قبل الإمام البخاري بين عينيه وهكذا بعض المحدثين. وإجلال العالم مطلوب ولو لم يحصل التقبيل، فالإنسان يجل العالم، يجل كبير السن، يجل ولي الأمر تعبدا لله. وهذه العبادة محلها القلب ولها أثر في الإحسان إلى الكبير، الإحسان إلى العالم كيف الشر عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويقر كبيرنا ويعرف العالمين حقه والحمد.
يقول السائل في قول الله جل وعلا والأنثى بالأنثى، هل إذا قتل الرجل امرأة هل يقتل بها؟ في قول الله سبحانه الأنثى بالأنثى، هل إذا قتل الرجل امرأة هل يقتل بها؟
نعم، إذا قتل الرجل امرأة عمدا يقتل بها لعموم قول الله النفس بالنفس. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر من ذلك النفس بالنفس والمرأة نفس. هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الذي تدل عليه الأدلة.
بارك الله فيكم وزادكم الله من فضله. يقول السائل هل يجوز للعبد أن يتزوج بالحرة أو العكس؟
أي أن تتزوج الأمة بالحر، لا مانع من ذلك أن يتزوج العبد بالحرة في حال عدم وجود الحر مثلا وخشيت على نفسها، وهكذا زواج الحر بالأمة يكون في حال عدم قدرته على الزواج بالحرة لمن خشي لعنة منكم، لأن زواج الرجل بالأمة يتسبب في ذلك إلى أن يكون أولاده أرقى عبيدا، فهو لا يلجأ إلى ذلك إلا إن لم يستطع الزواج بالحرة.
أثابكم الله وبارك الله فيكم. يقول السائل أنا طالب علم وأبي يريد أن أرجع إلى البلاد ولم يرد مني أن أطلب العلم، فهل يجوز لي أن أطلب العلم وأعصي والدي بذلك؟
الجواب إن كان أبواك مكفيين بالنفقة وبالخدمة، يوجد من يقوم بخدمتهما ومنعاك من طلب العلم لعدم معرفتهما بفضله وبأن العلم قد يكون متعينا على العبد وذلك ما ليس أحدا جهله، العلم فريضة على كل مسلم، فتقديمك الطلب هنا مقدم ولا تكون عاصيا ولا عاقا في هذا الحال. أما إذا كان أبواك أو أحدهما يحتاجان أن تقوم بالنفقة عليهما أو أن تخدمهما فالقيام بهما مقدم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن خرج مجاهدا وكان له أبوان ففيهما فجاهد. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، واطلب العلم حسب استطاعتك من سماع كلام أهل العلم المبثوث والمنشور مع القراءة في الكتب وسؤال عما أشكل عليك بأي وسيلة من الوسائل التي هيأها الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل توفي أب وترك لأولاده وزوجته بيوتا للإيجار وهم يعيشون معا في بيت واحد ولا يريدون تقاسم هذه التركة، وإنما السؤال هو لمن الأحقية والأولوية في إدارة هذه الأمور وتسير شؤونهم المالية؟ هل يكون ذلك للزوجة التي هي الأم أم للابن الأكبر أو الأخ؟
الأحق بإدارة هذه الأمور من يحسنها ويتشاور الابن مع والدته، فهما راعيان لأموالهما وأموال سائر الورثة فيتشاوران، وما كان هو الأصلح فيفعلانه. ويجب أن يتقي الله في هذه الأموال فهي ملك لسائر الورثة والحمد لله.
أثابكم الله وبارك الله فيكم. يقول السائل هل يرث الولد الكافر أباه إذا أسلم بعد موت أبيه؟
لا، إذا أسلم بعد موت أبيه لا يرثه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم.
أثابكم الله وبارك الله فيكم وزادكم الله من فضله. يقول السائل: ما نصيحتك لطالب علم له 4 سنوات في طلب العلم ويأتيه الضيق بسبب ضعف حفظه وفهمه؟
نصيحتنا له أن يتذكر نعمة الله عليه، كون الله تبارك وتعالى وفقه لطلب العلم وحبب إليه ذلك، فهذه نعمة في حد ذاتها. فكثير من الناس حرموا طلب العلم، بل بعضهم صار محاربا لطلب العلم، منكرا عليهم، مستصغرا، محقرا لهم، وهذه مصيبة. أما أنت فقد اختارك الله من بين أناس كثير بأن جعلك طالب علم، وقم بما تستطيع من التحصيل من قراءة القرآن وتعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهكذا من تعلم السنة وما يخدم ذلك من علوم الآلة بحسب استطاعتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وأنت مأجور على ذلك كله. واعمل بما تعلم من الحق، فإن كنت كذلك تكون قد انتفعت بالعلم واستفدت منه كونك تعلم بما تعمل، وهذا من أسباب حفظ العلم. قال بعض السلف: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به، ولا ينبغي أن تضيع وقتك بما لا يعود عليك بنفع. اقبل على طلب العلم وابذل الذي في وسعك، ولا عتب عليك ولا لوم عليك وأنت بهذه المثابة، فقد أديت الذي عليك مع دعاء الله تبارك وتعالى أن يمن عليك بالعلم النافع والعمل الصالح. لكن يلام الشخص إذا فرط في وقته، إذا تلاعب في شأن الدروس مع إمكان أن يستفيد منها ومع إمكان أن يستفيد من الخير الذي هيأه الله ولم يفعل. أما أنت ما دمت أنك طالب علم، وإن كنت بطيء الحفظ بطيء الفهم، هذا ليس إليك، الناس يتفاوتون في ذلك، والله له حكمة في ذلك، فيجعل هذا قوي الحفظ وهذا ضعيف الحفظ، وهذا قوي الفهم وهذا ضعيف الفهم، وهذا قوي الحفظ وهذا ضعيف الفهم، وهذا قوي الفهم وهذا ضعيف الحفظ، وهكذا. هذا عطاء الله تبارك وتعالى، والكل مأجور مع إخلاص النية وبذل الجهد والوسع بحسب الاستطاعة، والحمد لله. وكم من فضائل لطالب العلم، فلا تغفل عن ذلك.
سددكم الله وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يغسل الطفلة إذا ماتت وهي دون 7 من عمرها؟
الأولى أن يغسل هذه الطفلة النساء والطفل الرجال، وإذا غسل الطفلة من التي هي دون 7 رجل ذلك جائز، أو غسل الطفل الذي هو دون 7 امرأة ذلك جائز. وأما الكبير من الرجال فيغسله الرجال، والكبير من النساء يغسله النساء.
بارك الله فيكم وزادكم الله من فضله. يقول السائل: ما هي الحكمة من ترك دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟
الحكمة والله أعلم أن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، وقد جاء الأمر بالإسراع بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. وقبل ذلك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح في صلاة الجنازة.
بارك الله فيكم وزادكم الله من فضله. يقول السائل: هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء لتسير أو لتيسير الزواج وإنجاب الأولاد بقوله: يا من لم يتخذ له صاحبة ولا ولدا اتخذ لي صاحبة وولدا؟
لا بأس بذلك، أن يدعو الله بهذا الدعاء أو ما يشبهه.
سددكم الله وحفظكم الله وبارك فيكم وزادكم الله من فضله. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يستخدم العادة السرية إذا خشي على نفسه الوقوع في الفاحشة مع إكثاره من الصيام؟
لا يجوز له، لأن هذا من التعدي، كما قال ربنا تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولكن ننصحه بسرد الصوم، أن يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك كفيل إن شاء الله بأضعاف شهوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي أن الصوم لا سيما السرد منه والإكثار منه يكبح الشهوة ويضعفها، فيكون بمثابة الوجاء. والوجاء هو رد عروق الخصيتين، رد عروق الخصيتين في حق الدواب. فالإنسان يكثر من الصوم، والصوم لا مثل له، وأيضا يبتعد عن وسائل الفتنة بترك النظر إلى النساء، وكذلك بعدم الاختلاء بهن وعدم سماع أصواتهن، وأيضا يشغل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وبدقائق المسائل مع دعاء الله مع استمراره على الصوم. وبعض العلماء مات ولم يتزوج، كما لا يخفى عليكم مات ابن تيمية وابن القيم وكذلك النووي وغيرهم ولم يتزوجوا، ونفع الله بهم نفعا عظيما لانشغالهم بالعلم والجهاد في تحصيله وفي بذله وفي الرد على أهل الأهواء، لا سيما ابن تيمية رحمه الله وإليه ابن القيم، أو أنهم لم يرغبوا في ذلك. فأنت اقبل على ما ينفعك واحرص على ما ينفعك وابتعد عما نهيت عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولازم تقوى الله حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب، من ذلك الزوجة الصالحة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن الذي تضعف في جانبه التقوى يتشتت عليه الأمر، يتشتت عليه الأمر يتعسر عليه. فحقق التقوى بالعفاف عن الحرام، فالله يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وتأمل إلى قول تلك المرأة التي ألمت بها حاجة وسنة حتى سألت ابن عمها مالا، فقال: لا أعطيك شيئا حتى تمكنين نفسك، وكانت أحب النساء إليه، فألجأتها الحاجة. فلما جلس بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فأثرت في هذه الكلمة كلمة اتق الله، فتركها. وما أعطاها قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. توسل إلى الله بهذا العمل، حين انطبقت عليه وعلى صاحبه الصخرة، كما هو معلوم في حديث ابن عمر وغيره. فالتقوى شأنها عظيم، وإذا قيل لك اتق الله يجب أن تكون وقافا وأن تعرف لهذه الكلمة قدرها. اتق الله، بعض الناس تقول له اتق الله ويضحك، اتق الله، فتأثر غاية التأثر. فينبغي أن تكون التقوى حاجزة لنا عن محارم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق المحارم تكون أعبد الناس. وبهذا المعنى
سددكم الله وبارك الله فيكم. يقول السائل: والد يستلم مالا أو راتبا حراما، فهل يجوز لي أن أخذ من مالي لطلب العلم؟ وكذلك إن كان يبيع القات، فهل يجوز لي أن أخذ من ماله إذا أعطاني ذلك لطلب العلم؟
ما دام أن ماله محرم لذاته أو لكسبه فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسم نبت من سحت النار أولى به. وقال الله عز وجل في وصف اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت، فلا تتشبه بهم. والسحت هو الحرام، ولو لم يكن من آثار ذلك السيئة إلا أنك إذا دعوت الله لا يستجيب الله دعاك. قال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. يكلك الله إلى نفسك، ولا يجعل الله لك بركة في ذلك المال، فهو مال خبيث ممحوق البركة، فاتقه. قد لا يبارك الله لك في علمك إلا في حال الضرورة، ما وجدت ما تأكل، فالله يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. وانصح له أن يترك الحرام من أجل الله تبارك وتعالى، ومن ترك شيئا اتقاء الله بدله الله خيرا منه، والله المستعان.
سددكم الله وبارك الله فيكم. يقول السائل: حفظكم الله، ما نصيحتك لطالب علم يغلب جانب الاجتهاد في طلب العلم ويفرط في باب العبادة تراه في ضعف عظيم.
ننصحه أن يحرص على العلم وعلى العمل به، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني علما نافعا، ومن دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فإذا عملت بالعلم انتفعت بالعلم، وإن لم تعمل بالعلم لم تنتفع بالعلم. ومن أسباب حفظ العلم العمل به، كما سمعت في بعض الآثار: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. واتفق أهل العلم أن طلب العلم مقدم على نوافل العبادة، لكن لا تحرم نفسك منها، من النوافل، ففيها خير عظيم بحسب استطاعتك. وإذا قدمت العلم لازدحام الوقت وفاتتك بعض النوافل من أجل أن تنفع نفسك وغيرك، فأنت على خير وأنت في عبادة، لكن احرص على العمل بالسنن ما استطعت إلى ذلك سبيلا، مع الحرص على العلم، والبركة من الله.
حفظكم الله وبارك الله فيكم. يقول السائل: أنا تاجر في محل ملابس وأخرج زكاة مال، ولكن عندما أقوم بإخراج زكاة مال هل أقوم بجرد البضاعة التي معي بسعر ما أشتري من التجار أم بسعر بيعي للزبائن؟
تقوم ذلك العروض الذي عرضته للبيع بسعر يومه وقت الإخراج، بسعر يومه، تسأل عن قيمة تلك السلع في ذلك الحين فتعتمد ذلك السعر وتخرج عن ذلك السعر، لأن الأسعار ترتفع وتنخفض. سعر قيمة السلعة شراء، هل شراء قيمة السلعة
حاليا
في وقت الإخراج، يقوم تلك العروض تلك السلع في وقت الإخراج ويعتمد أسعارها في ذلك الوقت، سعر الشراء، لأنها لا تزال في حوزته، في حوزته، ويخرج.
قد يشتري السلعة يا شيخ، قد يشتري السلعة من التاجر بمليون ويصير في نفس الوقت بعد سنين 2 مليون، فهل يجرد البضاعة بسعر ما اشتراه من التاجر أم في الوقت الحالي؟
في الوقت الحالي يعتمد سعرها في الوقت الحالي وقت الإخراج.
حفظكم الله وبارك الله فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم من عجل موت الميت الذي حضره الموت بمثل أن يقطع عليه الأكسجين الذي يعطى في المستشفى، مع أن الذي فعل هذا من أجل ألا يتألم الميت؟ يفصل عليه على المريض أجل أن يموت حتى لا يعلم.
كان حيا ثم مات،
ما زال حيا إلا أنه يتألم. ويقول هذا الطبيب: يعني علمت أو غلب على ظني أنه ميت لا محالة إلا يشاء الله، فأقوم بقطع الأكسجين عنه حتى لا يعذب فيموت هذا الرجل مباشرة.
لا، إن كان هذا المريض حيا وهو في أمس الحاجة للأكسجين، حيث لو قطع عنه الأكسجين مات، فلا يجوز أن يفصل الأكسجين، فإذا مات نزع ذلك. أما هو في حالة يحتاج إلى الأكسجين والأطباء قرروا ذلك فركبوا الأكسجين، فهو يأتي ويقطع ويفصل ذلك الأكسجين فيؤدي إلى قتله، هذا لا يجوز، هذا يعتبر قتل نفس. إن فعله جهلا فهو قتل خطأ، وإن فعله عمدا فهو قتل عمد، عمدا ويعلم أن مآله إلى ذلك الحال، لأن الوفاة بيد الله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما يدريه أنه سيموت في ذلك الوقت، هذا مما اختص الله به فيتركه حتى يموت، ومن ثم يفصل عنه الأكسجين.
جزاكم الله خيرا وزادكم الله من فضله. يقول السائل: هل يجوز المرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل بزعمها لترتب بين الأولاد، لأنه يشق عليها تربية الأولاد متتابعون؟
إن كان الحامل لها ما ذكر في السؤال مع عافيتها فلا يجوز لها في هذا الحال على الصحيح، ما دامت أنها في عافية وتحتسب ما تجد من جراء تربية أولادها، ما دامت أنها في عافية وتستطيع تقوم بهم وبما تحتاج، والأجر على قدر النصب، وتعتني بنفسها من ناحية التغذية. وهذه الوسائل والموانع فيها أضرار، ربما عانت المرأة من أضرارها أكثر من معاناة تربية الأولاد، تربية الأولاد، فلا ننصح بذلك إلا إن كانت مضطرة إلى ذلك أو دعت الحاجة الملحة، كأن تكون أجريت لها عملية ويخشى عليها أو هي مبتلة ابتليت بمرض وتخشى من استمراره أو تخشى من حصول ضرر بها، فلا بأس بهذا الحال، إن باب ارتكاب أخف الضررين وأخف المفسدتين. أما ما دامت في عافية وفي قدرة وتخشى فقط من تتابع الأولاد، الأولاد فيهم خير وتقوم بما تستطيع، والله
أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أبناء الجنة يدخلون الجنة على نسخة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب، ما صحة ذلك؟ يدخلون، أن أبناء الجنة يدخلون الجنة على نسخة آدم،
على طول
نسخة وصورة يوسف وقلب أيوب.
ما أعلم عنه شيء من هذا الحديث، لكن يدخلون على سن يوسف عليه الصلاة والسلام 33 سنة أو بهذا المعنى.
هذا ما يسر الله إجابته لشيخنا حفظه الله تعالى من الأسئلة، ويعتذر عن بقية الإجابة سائلين المولى جل وعلا له ولنا وإياكم التسديد بالقول والفعل والعمل، والحمد لله رب العالمين.